الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم التكنولوجيا تقدم تاريخ التشريع الإسلامي الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحيان. الهندسة الصوتية رياض المحلي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الكلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مقرر تاريخ التشريع والفقه الإسلامي، والذي سيكون بعنوان السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نناقش درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولا، تعريف السنة وحجيتها. ثانيا، شبه المبطلين للعمل بالسنة النبوية. ثالثا، اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة. رابعا، خصائص التشريع في القرآن والسنة. خامسا، الفقه في عصر الخلفاء الراشدين. وعليه نستطيع الإجابة على السؤال الذي طرحناه في الدرس الماضي، وهو: ما هي مكانة السنة في التشريع الإسلامي؟ أعزائي الطلاب والطالبات، نبدأ بمناقشة المحور الأول من محاور درسنا لهذا اليوم، وهو تعريف السنة وحجيتها. السنة لغة هي الطريقة والسيرة، سواء كانت محمودة أم مذمومة، وقد ورد استعمالها في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف بهذا المعنى. ففي القرآن الكريم يقول تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. والسنة عند الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجوب، فهي أحد الأحكام التكليفية الخمسة. وعند الأصوليين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل. وأما المحدثين فيرون أن السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة، وهي بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي عند أكثرهم. وقد اعتنت الأمة الإسلامية بالسنة عناية فائقة، فحفظوها وكتبوها ورووها كلا عن الآخر، حتى جاء بعضها متواترا باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط، متصلا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص به المسلمون دون سائر الملل، فقد حرص الصحابة والتابعون ومن بعدهم على أداء ما سمعوه من رسول الله بأمانة وإخلاص وتحروا في النقل، حتى انتهى هذا إلى أئمة رجال الحديث ودونة السنة. حجية السنة: اتفق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في شأن من شؤون التشريع أو شؤون الرئاسة والقضاء ونقل إلينا بسند صحيح يكون حجة على المسلمين. ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. فالسنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية، ومنزلتها تلي منزلة القرآن الكريم، ويجب اتباعها كما يجب اتباع القرآن. المحور الثاني من محور درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب والطالبات هو شبه المخالفين في حجية السنة. زعم قوم في القديم والحديث أن القرآن الكريم بدلالته المختلفة هو مصدر الأحكام ويجب الاقتصار عليه وحده، واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. أما ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان باعتباره إماما للمسلمين يقدر ما تمليه عليهم مصلحتهم، فهو اجتهاد منه يتغير تبعا للمصلحة وليس تشريعا عاما للمسلمين في جميع الأزمنة والأحوال. ولو كانت السنة تشريعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدوينها كما أمر بذلك في القرآن، وإنما ثبت عنه النهي عن كتابتها حيث قال: لا تكتبوا عني ومن كتب غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحقيقة أعزائي الطلاب والطالبات إن هذه الشبهة واهية، فإن اتباع السنة اتباع للقرآن حيث أمرنا الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لاتباع رسوله بعد وفاته سوى اتباع ما صدر عنه وصحت نسبته إليه. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي أكملت لكم ما تحتاجون إليه من أصول الحلال والحرام والقواعد التي تقوم عليها شؤون الحياة في جوانبها المختلفة، ولا يعني هذا تفصيل الأحكام. وكذلك قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، أي إن كل ما أبانه الله لخلقه من أصول الدين وقواعد الأحكام في كتاب الله، ولكن تفصيل ذلك هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولو لم نأخذ من أحكام الشريعة إلا ما جاء في القرآن لما لزمنا للصلاة إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن هذا هو أقل ما يقع عليه اسم الصلاة، لقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومن أين لنا معرفة ركعات الصلاة ومقادير الزكاة وتفاصيل شعائر الحج وسائر أحكام العبادات والمعاملات؟ وأنكر بعضهم حجية خبر الآحاد لأنه يفيد الظن، وقالوا إنه لا يجوز أن يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالظن. وأجيب عن ذلك بأن الدلائل تقطع بوجوب العمل بخبر الواحد إذا صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة من الشيء بعضه، وتقع في لغة العرب على الواحد فصاعدا، ولو لم يكن إنذار الطائفة المتفقهة حجة توجب العمل لما اكتفى الله تعالى بها في الآية. وإذا وجب قبول إنذار العدل النافر للتفقه في الدين فإنه يجب قبول رواية العدل الحافظ لما تفقه فيه. أما المحور الثالث من محاور درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب والطالبات هو اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة. ينبغي أن نذكر هنا أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو تشريع ومنها ما هو ليس بتشريع. فهناك أمور سبيلها التجربة والدراية في الحياة والخبرة بأحوالها فيما اعتاده الناس كشؤون الزراعة والطب، فهذه يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد غيره ويخطئ ويصيب وليست تشريعا. ولذا قال في تأبير النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم، بعد أن نصح لهم بعدم تلقيحه اجتهادا منه، ثم تبين له خلاف ذلك حيث لم يكن لديه معرفة بالزراعة والفلاحة. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال: لو لم تفعلوا لصلح. فخرج شيصا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وفي بعض الروايات أنه قال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وهناك أمور أخرى سبيلها التدبير الإنساني اعتمادا على الظروف الخاصة، كتوزيع الجيوش في المواقع الحربية وتنظيم الصفوف في الموقعة واختيار أماكن النزول وطرق الكر والفر، فهذه كذلك ليست شرعا يتعلق به طلب الفعل أو الترك، ولكنها من الشؤون البشرية التي لا يكون مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تشريعا ولا مصدر تشريع. ومن ذلك ما رواه ابن كثير وابن الأثير وابن إسحاق من أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة بدر على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة، فأتاه الحباب بن المنذر ابن عمرو بن الجموح فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أهو منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، نغور ما وراءه من القليب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي، وفعل كما قال. وأما ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التبليغ في شأن من شؤون العقائد أو العبادات أو الحلال والحرام أو الأخلاق أو ما يتصل بذلك من أمور الدين ووظائف الرسالة، يكون تشريعا يجب العمل به. وكذلك ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من شؤون الرئاسة العامة والقضاء كقسمة الغنائم وعقد المعاهدات والفصل في الخصومات، فهذا وذاك يكون تشريعا، وهو الذي يرى فيه جمهور المحققين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد فيه حيث لا نص، ولكنه لا يقر على خطأ. تلقي الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته تمثل الديمقراطية الحقة التي يتغنى بها الناس اليوم، فلم يكن بينه وبين أصحابه حجاب يمنعه عنهم أو يمنعهم عنه، فهو يخالطهم في المسجد والسوق والمنزل، وهم حريصون على لقائه وصحبته وملازمته للاقتباس منه والاهتداء بهديه والتأسي بسيرته. وبلغ تنافسهم في ذلك إلى أنهم كانوا يتناوبون في ملازمة مجلسه. فعن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، وإذا نزل فعل مثل ذلك. رواه البخاري. ولم يكن الصحابة جميعا على مبلغ واحد من العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لتفاوت أحوالهم وظروف حياتهم وأماكن إقامتهم. ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم مجلس خاص للتعليم يجلس إليه فيه الصحابة، بل كانت حياته كلها منارة للعلم، وكان يتخولهم بالموعظة من وقت لآخر، فضلا عن أيام الجمعة. والعيدين. روى البخاري عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا الموعظة تلو الموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وقد أشار مسروق إلى تفاوت الصحابة في تلقيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالآخذ من الغدير، فالآخذ يروي الرجل، والآخذ يروي العشيرة، والآخذ يروي المئة، والآخذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. ومن الطبيعي أن يكون أكثر الصحابة علما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقوا إلى الإسلام كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود، ومن كان أكثر ملازمة له وكتابة عنه كما سبق. أما فيما يتعلق بالأمور المتصلة بالعلاقة الزوجية وبالمرأة، فقد كان الرجال يسألون تارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يرسل أحدهم امرأته لتسأل زوجاته صلى الله عليه وسلم لعلمهن بأحوال رسول الله. وقد تسأل النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشأن السؤال عنه من أمورهن. فإذا كان هناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي، أمر إحدى زوجاته أن تفهمها إياها. حفظ القرآن في الصحف والصدور. يعبر العلماء عن هذا الموضوع بجمع القرآن، وجمع القرآن يستعمل تارة بمعنى الحفظ، ومنه قوله تعالى: إنا علينا جمعه وقرآنه. ويستعمل تارة بمعنى كتابته كله، مفرق الآيات والسور أو مرتب الآيات فقط. وكل سورة في صحيفة على حدة، أو مرتب الآيات والسور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعا وقد رتب إحداها بعد الأخرى. أما جمع القرآن بمعنى حفظه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الحفاظ له بهذا المعنى، وتيسر لعدد من الصحابة ذلك. وتدل الأخبار على أن عددهم لم يكن قليلا، حيث روي أنه قتل يوم بئر معونة 70 من حفظة القرآن الكريم، وأنه اشتهر من بين الحفاظ عبد الله بن مسعود وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد بن السكن وأبو الدرداء، وقد ورد في البخاري ذكر هؤلاء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. وعن معاذ قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله، قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وأورد السيوطي كثيرا من القراء بأسمائهم، فعد ابن المهاجرين الخلفاء الأربعة، وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وعائشة وحفصة وأم سلمة، ومن الأنصار عبادة بن الصامت، معاذ الذي يكنى أبا حليمة، ومجمع ابن جارية، وفضالة ابن عبيد، وسلمة ابن مخلد. وقد اشتهر بأقرأ القرآن من الصحابة 7: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، وقرأ على هؤلاء بعض الصحابة وأخذ عنهم خلق كثير من التابعين. وكان الاعتماد آنذاك في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، فالأمة العربية كانت بسجيتها قوية الذاكرة تستعيض عن أميتها في كتابة أخبارها وأشعارها وأنسابها بسجل صدورها. وأما جمع القرآن بمعنى كتابته، وهو المعنى الثاني الذي يراد بالجمع، فإن حديثنا هنا يقتصر على جمع القرآن كتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمونه بالجمع الأول. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، منهم الخلفاء الأربعة ومعاوية وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وخالد بن الوليد وثابت بن قيس، حيث كانت تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى موضعها من سورتها. أخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع والعسب، جمع عسب وهو جريد النخل، كانوا يكشطون ويكتبون في الطرف العريض، واللحاف جمع لحفة وهو صفائح الحجارة، والكرانيف جمع كرنفة وهي عصور السعف الغلاظ، والرقاع جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق، والأقتاب جمع قتب هو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. وكان جبريل يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة في ليالي رمضان، ويعرض الصحابة على رسولهم القرآن حفظا وكتابة، ولم تكن هذه الكتابة مجتمعة في مصحف عام، بل عند هذا ما ليس عند ذاك من الآيات والسور، وكان كل ما يكتب يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسخ الكتاب لأنفسهم نسخة منه. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب على الترتيب الذي هو عليه الآن في مصاحفنا، وبتوقيف من الله بواسطة جبريل وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا، ولم يجمع في مصحف عام، حيث كان الوحي ينزل تباعا فيحفظه القراء ويكتبه الكتبة، ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد. اجتهاد الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم معادا على الاجتهاد فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله، فعن أناس من أصحاب معاد عن معاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تصنع إن عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: اجتهدوا رأيي لا آلوا. قال: وضرب عليه الصلاة والسلام صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل أهل العلم هذا الحديث واحتجوا به على جواز اجتهاد الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة. وردت حوادث تدل على أنهم كانوا يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام، منها ما كانت في غيبته ومنها ما كان في حضرته. أما ما كان في غيبته فهناك حوادث كثيرة اجتهد الصحابة فيه بغيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر منها ما يأتي. يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق حين أدركتهم الصلاة، وقال: لم يرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض والتعجيل في المسير. فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا ونظروا إلى اللفظ. وعندما كان علي رضي الله عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال كل واحد منهم: هو ابني. فجعل علي رضي الله عنه يخيرهم واحدا واحدا: أترضى أن يكون الولد لهذا؟ فأبوا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون. فأقرع بينهم فجعل الولد للذي خرجت له القرعة، وجعل عليه للرجلين الآخرين ثلثي الدية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده من قضاء علي رضي الله عنه. روى ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، رواه البخاري ومسلم. وأما ما كان في حضرته صلى الله عليه وسلم فهناك حوادث اجتهد فيها الصحابة بحضرته صلى الله عليه وسلم، نذكر منها: اجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة وحكم فيهم باجتهاده في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه. فعن أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم ونسبي ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك. وفي لفظ: قضيت بحكم الله عز وجل، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: لقد حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. ومما تقدر الإشارة إليه أعزائي الطلاب والطالبات أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العهد أو إذنه لصحابته في الاجتهاد أو إقراره لهم على اجتهادهم كان من باب النظر في التطبيق بالجزئيات، ولا يعتبر هذا مصدرا من مصادر التشريع، حيث كان اجتهاده صلى الله عليه وسلم عند الحاجة وتأخر نزول الوحي، فلا يلبث الوحي أن ينزل فيقره على اجتهاده أو يبين له وجه الخطأ فيه فيكون المصدر في المآل والوحي. وكان اجتهاد الصحابة بحضرته إقرارا منه لهم، وكذلك كان اجتهاد الصحابة عند غيبتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لا يتمكنون من الرجوع إليه، فإذا ما رجعوا إما أن يقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما رأوا، وإما أن يبين لهم خطأهم، فيرجع التشريع إلى السنة ببيان الرسول لهم. فهذه الحوادث ونظائرها رجع الحكم فيها إلى الوحي من الكتاب والسنة، وبذلك يتضح أن الاجتهاد ليس من مصادر التشريع في هذا العصر، ويكون مصدر التشريع في عهد النبوة قاصرا على الكتاب والسنة لا غير. وقد كان اجتهاد الصحابة في قضايا جزئية معينة لا في أحكام عامة، فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة البتة في حضوره صلى الله عليه وسلم. خصائص التشريع في القرآن والسنة: 1- المعروف والمنكر. تهدف الشريعة الإسلامية إلى تأسيس الحياة الإنسانية على المعروف وتجنبها للمنكر، وتقول دعوتها على الأمر بالمعروف، وتقوم دعوتها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو الخير الذي يوافق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها وعرف في الشرع حسنه، والمنكر هو الذي ينافي هذه الفطرة وعرف بالشرع قبحه. 2- شمول الشريعة. الأحكام التكليفية الآمرة بالمعروف والناهي عن المنكر جاءت شاملة لشعب الحياة كلها، في العقيدة وما يتصل بها من عالم الغيب، وفي العبادات وكيفيتها وتفصيلها، وفي المعاملات اللازمة لحياة الجماعة، وفي حياة الأسرة منذ تكوين نواتها الأولى في بناء الحياة الزوجية وما يتلو ذلك من عشرة وولد، وفي شؤون الحكم والسياسة واجبات كل من الراعي والرعية، وفي القضايا المالية والاقتصادية والإدارية، وفي حالة الحرب والسلم والعلاقات بالأمم الأجنبية. 3- الشريعة كل لا يقبل التجزئة. وهذا المنهج التشريعي لفروع الحياة الإنسانية بكافة صورها يمثل وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة، فلا يجوز أن يأخذ الناس بعض هذه الشريعة دون بعض، لأن جوانبها المختلفة هي التي تكون بمجموعها دين الله، والأخذ بجزء دون آخر يخل بهذه الشريعة ويشوه حقيقتها. 4- نصوص الشريعة الإسلامية وكفايتها بحاجة البشرية. إن نصوص الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة منها القطعي ومنها الظني. أما القطعي فهو الأحكام الصريحة القطعية الواردة في القرآن والسنة الصحيحة، وهذه الأحكام بيّنت أصول الحلال والحرام وتناولت القواعد العامة التي تبنى عليها الحياة الإنسانية في الإسلام، وهي تقرر الأمور الثابتة في الشريعة التي لا يختلف حكمها باختلاف الزمان والمكان. وأما الظني فهو عامة ما ورد في الكتاب والسنة أمرا ونهيا وإرشادا مما يحتمل معناه أكثر من وجه. وهذا الجانب في الشريعة الإسلامية هو مجال الاجتهاد الذي تتفاوت فيه أفهام، وكانت تربى الخصبة إلى إما المجتهدين. وإذا أضفنا إليه القواعد الكلية والمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية أدركنا مدى نمو هذه الشريعة وتلبيتها لحاجة المجتمع وتطوراته وحلها لمشكلاته ومعضلاته وصلاحها لقيام مدنية فاضلة مؤمنة بكل عصر ونصر. جملة الأحكام التي جاء بها القرآن والسنة، يمكن إجمال الأحكام الواردة بالقرآن والسنة في الأبواب الآتية: 1- الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 2- الأحكام المتعلقة بصلة العبد بربه في عبادته لله وحده. 3- الأحكام المتعلقة بنظام الأسرة. 4- الأحكام المتعلقة بتعامل الناس بعضهم مع بعض. 5- الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وسياسة الوالي مع الرعية. 6- الأحكام المتعلقة بمؤاخذة المجرمين وتناول القصاص والديات والحدود. 7- الأحكام المتعلقة بصلة الدولة الإسلامية بغيرها في السلم والحرب. 8- الأحكام المتعلقة بالطعام والشراب واللباس. 9- الآداب الاجتماعية والفضائل الأخلاقية كآداب المناجاة وآداب المجالس. أهم ما أبطله القرآن والسنة من أحكام الجاهلية: جاء التشريع الإسلامي وللعرب عقائد ومعاملات وعرف وعادات، فما كان منها صالحا أقره وهذبه كالقسامة والديات وبعض المكرمات، وأما ما كان منها ضارا مفسدا نهى عنه وحرمه وأبطله. ومن أهم ما أبطله ما يأتي: 1- العقائد الوثنية ومظاهر الشرك بما في ذلك إسنادهم الإهلاك للدهر وكفرهم بآيات الله ولقائه والبعث بعد الموت. 2- الأعمال القبيحة كقتل الأولاد خشية الإملاق ووأد البنات مخافة العار. 3- أنكحة الجاهلية، كان يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ترسل إليهم فلا يستطيع واحد منهم أن يمتنع، فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل. وكان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طنفها: ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. وإذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. 4- نظام التبني الذي ظل فترة في صدر الإسلام حتى نزل قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. 5- الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وإن كانت الخمر قد حرمت بالتدريج. 6- تعالي بعض القبائل على بعض في القصاص والديات، يجعلون جراحاتهم ودياتهم ضعف جراحات الخصوم ودياتهم، وربما زادوا على ذلك وأعنتوا فطلبوا العدد بالواحد أو طلبوا غير القاتل أو قتلوا الحر بالعبد، إلى أن نزلت آية القصاص. وكان الظهار طلاقا حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة، فذهبت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلت تراجعه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى صدر سورة المجادلة. وكان إلى الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم 4 أشهر، فإن نكحها كفر عن يمينه، وإن مضت قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن يفيء وإما أن يعزم فيطلق. وكانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، وذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وكانوا يستحلون الربا أضعافا مضاعفة، يكون لأحدهم دين على الآخر، فإذا حل الأجل قال له أتقضي أم تربي، فإن لم يقضي زادها هذا في المال وزادها هذا في الأجل حتى نزل تحريم الربا. أعزائي الطلاب والطالبات، المحور الأخير من محاور درسنا لهذا اليوم هو الفقه في عصر الخلفاء الراشدين من السنة 11 للهجرة إلى سنة 40. لقد ذكرنا فيما مضى أن عصر التشريع انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سميناه بعصر التشريع. أما ما تلا ذلك فهو من باب الفقه في الشريعة. والفقه هو مجموع الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلة التفصيلية. وأما موضوع علم الفقه فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية. وفي بداية حديثنا عن الدورة الفقهية الأول، أعزائي الطلاب والطالبات، يستحسن أن نلم بالحالة السياسية في هذا العصر لما لها من أثر في الحياة الفقهية. الحالة السياسية في الدورة الفقهية الأول هو عصر الخلافة الراشدة. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث ذات يوم على المنبر إلى أصحابه فقال إن عبدا قد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عند الله. وفهم أبو بكر رضي الله عنه ما يقصد بهذه العبارة فقال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ولم يدرك الصحابة حقيقة مغزاها إلا حين اختار الله رسوله للرفيق الأعلى، ولم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحديث حتى أحس بالوجع، فكان يمرض في بيت عائشة ويخرج إلى الصلاة، فلما ثقل عليه المرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وارتاب المسلمون حين نبؤوا بوفاته وماج بعضهم في بعض، وكان عمر رضي الله عنه أشدهم شكا، ولكن أبا بكر رضي الله عنه تلا عليهم الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعاد المسلمون إلى صوابهم وذكروا قول الله لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. ولم يكد النبي صلى الله عليه وسلم يفارق أصحابه حتى دب بينهم خلاف أو شك أن يكون عظيم الخطر على وحدتهم، حيث اختلفوا في من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سياستهم وتدبير شؤونهم. أما الأنصار فظنوا أن الأمر ينبغي أن يكون فيهم، فهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين وخاضوا المعارك في سبيل الله فاجتمعوا بالفعل وأزمعوا أن يبايعوا رجلا منهم بالخلافة، ورشحوا لذلك سعد بن عبادة زعيم الخزرج. ولكن الأمر انتهى إلى زعماء المهاجرين، فأسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح إلى الأنصار، ودار بينهم شيء من الجدال، وخطب فيهم أبو بكر وقال لهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وأقنعهم بالأمر حتى سمحت نفوسهم، وكرهوا أن يأخذوا الخلافة أجرا على ما أبلوا في دين الله من البلاء. ثم أسرع عمر إلى بيعة أبي بكر، فتبعه الأنصار وبايع بعد ذلك سائر المسلمين في المدينة، واستقام الأمر لأبي بكر. ثم واجه أبو بكر قوما امتنعوا عن الزكاة وقالوا نقيم الصلاة ولا نؤتي الزكاة، فأبى إلا أن يؤدوا إليه ما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا فرق بين الصلاة والزكاة. وقال كلمته المأثورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي. ثم واجه قوما آخرين ظهر منهم كذابون ادعوا لأنفسهم النبوة وتلوا على قومهم كلاما زعموا أنه وحي من الله. ظهر الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة في بني حنيفة في اليمامة، وطلحة في بني أسد، وظهرت الشجاح في أحياء من بني تميم. ثم جاء عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر وواصلت جيوش المسلمين زحفها، ففتحت بلاد فارس والشام ومصر من بلاد الروم، وكثرت الغنائم. وقد وفق عمر إلى حل هذه المشكلات وتدبير أمور الدولة في حكم الأقطار البعيدة عنه والقريبة منه توفيقا معدوم النظير، وظلت حياة المسلمين مستقيمة في حياة عمر استقامتها في حياة أبي بكر. في حل ما عرض له من المشكلات التي نشأت عن الفتوح واتساع الدولة، ولي أمر المسلمين بعد عمر عثمان رضي الله عنه، فاستقامت له الأمور أعواما، ومضت جيوش المسلمين في الفتح شرقا وغربا، ولكن كرم خلقه ولين طبعه ورقة عاطفته أغرى قوما من قريش عامة ومن بني أمية رهطة خاصة في الحصول على مظاهر الغنى والجاه من ورائه، حتى طمعوا فيه واستأثروا بكثير من أمره. وفشت قالة السوء وانتشرت الفتنة في الأقاليم والأمصار، وحضر الجنود من البصرة والكوفة ومصر يضجون بالشكوى، إلى أن انتهت ثائرتهم لقتل الخليفة في وضح النهار وبمقتل عثمان. تفتحت أبواب الفتنة على مصارعها حتى أقبل الناس على علي رضي الله عنه فبايعوه، واتخذ الكوفة عاصمة الخلافة، وأبى معاوية في الشام أن يؤمن لهذه البيعة. أعزائي الطلاب والطالبات، تلاونا حلقة اليوم من خلال المحاور الآتية: تعريف السنة وحجيتها، شبه المبطلين للعمل بالسنة النبوية، اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة، خصائص التشريع في القرآن والسنة، الفقه في عصر الخلفاء الراشدين. في نهاية حلقة اليوم أعزائي الطلاب والطالبات، سوف أطرح عليكم سؤالا هاما، وهو: ما هي أهم القضايا التي اتفق عليها الصحابة وأهم القضايا التي اختلفوا فيها؟ سوف تكون الإجابة عليه بمشيئة الله في الحلقة القادمة، وهو ما سيكون محور حديثنا عنه. وبهذا نكون أعزائي الطلاب والطالبات قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخ التشريع الإسلامي. الأداب والتقديم: الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية: رياض المحلي. الإشراف: دكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى الكدري.